البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي يبتني على النتيجة التي تتم في البحث السابق، وهو أن الأمر متعلق بالطباعة والأفراد أو لا في المسألة الجديدة. إذا قلنا تبتني، معناه أن على أحد قسمي النتيجة هنا يأتي البحث، وعلى القسم الآخر لا يأتي البحث. صاحب الكفاية رحمة الله عليه ذكر بأن هناك توهمين قد صار أو قد ذكرهما بعض الأصوليين. التوهم الأول أنه هذا النزاع، مسألة اجتماع الأمر والنهي، إنما يرد ويكون فقط إذا قلنا أن الأوامر تتعلق بالطبائع. إذا قلنا أن الأوامر تتعلق بالطبائع وليس بالأفراد، هنا الآن يأتي الحديث أنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز اجتماع الأمر والنهي. أما إذا قلنا أن الأوامر تتعلق بالأفراد فيجب أن نكون امتناعيين، يعني يمتنع اجتماع الأمر والنهي لأن المجمع واحد، المصداق واحد حقيقة، وهذا المصداق الواحد لا يجتمع فيه الأمر والنهي، فنكون امتناعيين. هذا التوهم الأول. التوهم الثاني الذي صار بأنه نعم، بناء على تعلق الأوامر بالأفراد، بناء على تعلق الأوامر بالأفراد فما ذكرته تام، وهو امتناع. أما إذا تعلقت الأوامر بالطبيعة فيجب أن نقول بالجواز بضرس قاطع. يعني لو قالوا التوهم الآخر الثاني بهذا الشكل، أنه إذا قلنا الأوامر متعلقة بالطبائع يعني الأمر بالصلاة يعني أمر بطبيعي الصلاة، النهي عن الغصب النهي عن طبيعي الغصب، وما دام هذا الأمر قد تعلق بالطبيعة فما له علاقة بالمعنون وما له علاقة بالمورد الخارجي. هذا المورد الخارجي كان واحد حقيقة، كان اثنين حقيقة، فما دام الأمر قد تعلق بالطبيعة فمعناه اثنينية، وما دامت أكو اثنينية بعد خلص الخارج كان واحدا أو اثنين موردين، يعني موردين مختلفين أو مجمع واحد، فهما اثنان اثنان، فيجب أن نقول بالجواز. يعني إذا قلنا أن الأوامر تتعلق بالطبائع فيجب أن نكون في مسألة اجتماع الأمر والنهي نقول بجواز اجتماعهما، وإذا قلنا أن الأوامر تتعلق بالأفراد فيجب أن نكون امتناعيين. هذا التوهم الثاني. إذن التوهم الأول كان يقول أن جريان النزاع يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز أو يمتنع، هذا مبني على أن الأمر تعلق بالطبيعة. أما إذا قلنا تعلق بالفرد فيجب أن نقول بالامتناع وامتناعيين. فالجامع بين هذين القولين أنه من جهة إذا تعلق الأمر بالأفراد، يعني الجامع بين هذين التوهمين أن الأمر إذا تعلق بالأفراد فنكون من القائلين بالامتناع، يمتنع اجتماع الأمر والنهي، أن الأمر والنهي متضادان متناقضان متنافيان فلا يجتمعان في مجمع واحد. الاختلاف وينه؟ أنه إذا قلنا الأمر متعلق بالطبائع، التوهم الأول يقول بل يجري النزاع، قسم قالوا بجواز اجتماع الأمر والنهي وقسم ذهبوا إلى امتناع اجتماع الأمر والنهي. والتوهم الثاني قال لا، إذا كان الأمر متعلق بالطبائع فيجب أن نكون قائلين بالجواز. صاحب الكفاية رحمة الله عليه يقول هذول التوهمين كلاهما باطلان، وهذه مسألة والمسألة الأخرى والمسألة السابقة أن الأمر يتعلق بالطباع والأفراد مسألة أخرى منفصلة عنها، والنزاع في جريان الأمر في جريان في جريان في في أن والنزاع في أن الأمر والنهي يجوز أن يجتمعا يمكن أو يستحيل نكون جوازين أو امتناعين، هذا النزاع يجري سواء قلنا أن الأمر متعلق بالطبائع أو متعلق بالأفراد. إذا قلنا أنه متعلق بالطبائع فواضح، لأن أكو إثنينية ظاهرة، فإذا سمع في المورد هل يتحقق سريان أو ما يتحقق سريان، هل هذه الوحدة وحدة حقيقية أو ليست حقيقية، فهذا واضح. أما إذا كان متعلق بالأفراد شلون يجري النزاع؟ فقال أن يجري النزاع لأن هذا المجمع وهذا المورد الآن يريد أن يصلي هنا في الدار المخصوبة، هذه يصدق عليها أنها صلاة لم يصدق، لأنه الأمر تعلق بفرد الصلاة. هذا الفعل الخارجي يمكن أن يكون فردا من الصلاة لو ما يمكن؟ ممكن. عندما جاء النهي عن الغصب، هذا الغصب والكون في هذه الدار يمكن أن يكون فردا من أفراد الغصب لو لا؟ فإذن الفرد الخارجي يمكن أن يتحقق فيه كلتا الطبيعتين، فأن يكون هذا الفرد، هذا الخارجي، هذا الوجود الخارجي داخل تحت هذا العنوان وهو الصلاة، لو داخل تحت هذا العنوان وهو الغصب، أيهما؟ إذا قلنا يدخل تحتهما كليهما فنقول بجواز اجتماع الأمر والنهي. هنا أكو تعدد حقيقي في الخارج. إذا قلنا لا، لماذا لا نلزم؟ لأن كونه مصداق للصلاة هذا ترجيح بلا مرجح، مصداق أو مصداق للغصب هذا ترجيح بلا مرجح، فلذلك يأتي النزاع أيضا. يقول هذه المسألة إذن حتى لو قلنا أن الأوامر متعلقة بالأفراد، يأتي الحديث أن هنا يمكن، هل هناك اجتماع، جواز اجتماع، هل هناك تعدد حقيقي بحيث يكون هذا الفرد مصداقا لهذا ومصداقا لهذا، أو لا ماكو تعدد حقيقي فنكون امتناعين؟ فبناء على أن الأوامر متعلقة بالطبائع يجري النزاع، بناء على أن الأوامر متعلقة بالأفراد يجري النزاع أيضا. هذا كلام منه؟ كلام صاحب الكفاية. فإذا صاحب الكفاية قال التوهمين باطلين، والصحيح أن هذه المسألة منفصلة عن المسألة السابقة ويجري النزاع بناء على كلا القولين. المرحوم السيد الخوي يقول جواب صاحب الكفاية تام على ما ذكروه من مبناهم، أن المراد الأمر متعلق بالطبيعة يعني طبيعي الصلاة، والمراد متعلق بالأفراد متعلق بالخارج والوجود الخارجي لهذه الطبيعة. أما بناء على ما ذكرناه نحن من أن وجود كل شيء متشخصه بنفسه بذاته، وهذه الأعراض ليست هذه الأعراض الملازمة للشيء ليست مشمولة بهذا الأمر، ليست مشخصة لهذا الوجود، لأن هذا العرض اللون وجود للون، اللون تشخص بوجوده. زين، الوجود بماذا تشخص؟ بنفسه بذاته، متشخص بشيء آخر. فيقول هذا الجوهر الإنسان وجوده تشخص، ماهية الإنسان تشخصت بوجود الإنسان، وجود الإنسان بماذا تشخص؟ يقول الآخرين قالوا تشخص بلونه، بمكانه، بزمانه، بطوله، بعرضه، بعلمه، بكذا، هاي كلها مشخصات لوجود الإنسان. يقول لا، هذه ليست مشخصات لوجود الإنسان، هذه عوارض، لكن وجود كل ماهية تتشخص بوجودها، مو تتشخص بأعراضها. وجود كل ماهية تتشخص بوجودها الخاص، والوجود يتشخص بذاته حتى لو كانت ماهية عرضية. بناء على هذا المبنى حينئذ ماذا يعني تعلق الأمر بالطبيعة وتعلق الأمر بالفرد؟ يقول إحنا إذا حينئذ لازم نعكس الموضوع ويقول أن معنى تعلق، أن هل عندما أمر بالصلاة هذا الأمر بالصلاة يسري إلى ملازمات الصلاة الأخرى، يعني محبوبية الصلاة تسري إلى محبوبية الأين، المكان الذي يصلي فيه المصلي، تسري إلى لوازمها أم لا؟ إذا قلنا بالسريان هكذا، هنا يجي خلافه مع يعني أصل مبنى الطبائع والأفراد. هنا همات، إذا حتى يجي النزاع أو لا يجي النزاع، إذا قلنا التعلق بالأفراد ماذا يعني؟ يعني أن الأمر الذي صدر بالصلاة وتعلق بالصلاة يتعلق بعوارض الصلاة الملازمة لها لو لا. إذا قلنا لا فمعناها يتعلق بالطبيعة. إذا قلنا نعم يعني المكان دخل محبوبا مع الأمر مع الصلاة، فحين بعد حين إذا صار واحد حقيقي، لما صار واحد حقيقي بعد ما ممكن يتعلق به النهي. أما لو قلنا لا، هذا العرض مستقل عنه، الأمر الصلاتي تعلق بالطبيعة وهي الصلاة، النهي الأين يعني مكانه تعلق به النهي، والأمر الصلاتي ما زحف ولم يسر إلما إلى النهي إلى 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 اللوازم، فمعناه هاي طبيعة وهذه طبيعة، الأمر تعلق بهذا والنهي تعلق بهذا. فهنا تعالوا شوفوا، يجوز الاجتماع أو لا يجوز الاجتماع. أما إذا قلنا أن الأمر تعلق بالأفراد، فحينئذ الأين دخل هذا العار، هذه العوارض دخلت وين؟ دخلت في حيز الأمر. لما دخلت في حيز الأمر معناه شنو؟ معناه ما راح تكون متعلقة للنهي. فإذا قلنا أن الأوامر تعلقت بالأفراد فيجب أن نقول بالامتناع. إذا قلنا أن الأوامر تعلقت بالطبيعة فيجب النساء. لكن بما أننا في تلك المسألة أبطلنا أصل هذا المبنى وهو سريان الأمر المتعلق بالطبيعة إلى لوازمها، فإذا الأمر يتعلق بالطبيعة فيتحقق النزاع، هنا يكون المسألة يعني جريان النزاع على طبق القاعدة وهو جريان وهو تعلق الأمر بالطبيعة. لكن ما ذكروه من أن الأوامر إذا تعلقت بالطبيعة يجري النزاع وإذا تعلقت بالأفراد نكون امتناعيين، هذا صحيح على هذا المبنى، على هذا المبنى في فهم ماذا تعني تعلق الأوامر بالطبيعة وماذا تعني تعلق الأوامر بالأفراد. هذا اللي يعني المرحوم السيد الخوئي كان في مقام مناقشة صاحب الكفاية. المسألة الأخرى والجهة السادسة التي ذكرناها هو أن صاحب الكفاية رحمة الله عليه تعرض إلى الفارق ما بين اجتماع الأمر والنهي وبين باب التعارض. يعني إحنا هاي المسألة عندما تطرح، ليش إحنا اللي بنروح إلى باب التعارض؟ من البحث عن اجتماع الأمر والنهي نقول هذا باب تعارض، وباب التعارض له مرجحات، مرجحات دلالية، مرجحات سندية إلى آخرين، بينما مسألة اجتماع الأمر والنهي نبحثها كمسألة مستقلة. ما هو المائز بين هاتين المسألتين؟ فيقول احنا عندنا مائز ثبوتي، هذا المائز الثبوتي يبتني على أنه تارة يكون ملاك كلا الحكمين الأمر المشترك، إن أنا عندي حكم شرعيين، عندي روايتين، كل رواية تأتي بحكم، هذه تأتي بحكم وهذه تأتي بحكم، وعندي مورد، هذا المورد تارة أعلم بأن ملاك كلا الحكمين متحقق في هذا المورد، ملاك الصلاة الذي هذا الملاك ملاك يعني المصلحة الملزمة موجود في هذا المورد، وملاك النهي يعني المفسدة الملزمة موجودة في هذا المورد، فيكون هناك علم بهناك ملاكين مقتضيين موجود في هذا المورد، وتارة لا يكون لي علم بوجود ملاك واحد في هذا المورد، هذا المورد له ملاك واحد، إما ملاك المصلحة الملزمة وإما ملاك المفسد الملزمة. فتارة يقول حينئذ إذا كان العلم وإذا كنت أعلم بوجود ملاكين فحينئذ هذا تدخل تحت مسألة الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي. وإذا كنت أعلم بأن هذا المورد وهذا المجمع فيه ملاك واحد والملاك الثاني غير متحقق به، ما في ملاك ثاني، ملاك واحد، هذه الرواية تقول هنا أكو ملاك، لا رواية كاذبة، هنا يدخل في باب التعارض. فإذا التعارض فرقه عن مسألة اجتماع الأمر والنهي أن في اجتماع الأمر والنهي يكون هناك علم بوجود ملاكين وكلا الملاكين متوفرين، أرضية كلا الملاكين يعني هذا المورد وهذا المجمع يتحقق فيه المصلحة الملزمة وفيه ملاك المصلحة ملاك هذا ملاك الوجوب، وهنا أكو ملاك النهي أيضا في هذا، فالمقتضيان الملاكان موجودان في هذا المورد، فتدخل في باب استماع الأمر والنهي. هسا كنت تقول بالجواز، كنت تقول بالامتناع، هذا بحث آخر. أصل هاي المسألة وين نبوبها؟ نبوبها في استماع الأمر والنهي، لو نبوبها في باب التعارض. متى تبوب في باب التعارض؟ إذا كان هناك علم بملاك واحد هو المتحقق هنا وليس ملاكين. أما إذا كان هناك علم بملاكين أكو منان بملاكين، حينئذ تدخل في باب اجتماع الأمر والنهي. حتى لو كنا امتناعيين، بس إحنا نوصل للامتناع بعد أن ندخلها في باب اجتماع الأمر والنهي، ولا ندخلها في باب التعارض. إذن هذا هو الفرق الثبوتي الأساسي بين باب التعارض وبين باب اجتماع الأمر والنهي. فإذن هناك فرضيتان، بالفرضية الأولى تعتمدان على تحقق ملاكين في هذا المورد أو ملاك واحد في هذا المورد، وبناء عليه تختلف التعامل، أن هذا يدخل في باب الأمر والنهي أم يدخل في باب اجتماع الأمر والنهي أو يدخل في باب التعارض. خب هذا في باب ثبوتا واضح ما عدا تعارض. في حال الإثبات شنو؟ إثباتا كيف نميز أن في هذا المورد هناك ملاكين أو هناك ملاك واحد؟ يعني أكو مقتضيين في هذا المورد، لو مقتضى واحد وملاك واحد. صاحب الكفاية يقول تارة، الكلام بعد كله إلى صاحب الكفاية، يقول تارة يكون لدينا دليل إثباتي، يعني إجماع، إجماع قام على أن هذا الملاك مو موجود دائما، يعني ملاك الصلاة وملاك والملاك يعني المصلحة الملزمة في هذا الفعل ليست موجودة دائما، يعني لا يوجد هناك إطلاق في تحقق المصلحة الملزمة في كل الأفراد. أكو إجماع، دليل خاص في شيء معين، يعني من الخارج علمنا من الخارج أن هذه المسألة وين نحطها. يعني هنا لما نجي هذول الدليلين نقول هذا الدليل الأول فرضا إجا قام الإجماع عليه أن هذا الدليل مثلا موجود هنا، ملاكه هنا، يعني الإجماع يقوم على أنه لا إطلاق في هذا الدليل، أو الإجماع يقوم على وجود إطلاق في هذا الدليل. يعني المقتضي لوجود الخطاب، مقتضي لوجود المصلحة الملزمة، الإجماع قام يحددها مثلا. وتارة فحينئذ طريقنا يكون واضح، قام الإجماع على أن ملاك واحد في هذا المكان، في هذا المقام، أو أن هذا الدليل مطلق، فحينئذ في كل موارده، يعني فرضا هكذا نقول أنه النهي عن الغصب، النهي عن التصرف في مال الغير، قام الإجماع على أنه ليس كل موارد التصرف في مال الغير فيها مفسد ملزمة. فرضا قام الإجماع هكذا، ليس كل موارد التصرف في مال الغير فيها مفسد ملزمة، يعني الملاك ما موجود دائما. فلما الملاك ما موجود دائما، لما أجي إلى هذا المورد أشك أن هذا مشمول بالإجماع أو لا، يعني بي مقتضي لو ما بي مقتضي، لمن أروح؟ أروح القدر المتيقن، عندي قدر متيقن أن في موارد تصرف في مال الغير هذه المفسدة ملزمة. هنا فائدة هذا الدليل الخاص، يعني دليل خاص هو الذي يشخص لي، وبدليل خارج الخطابين هو الذي يشخص لي أن مقتضيها دائما موجود أو مقتضيها مو دائما موجود. خب هاي في الحالة شبه نادرة. الحالة العامة شنو؟ إن أنا من نفس الخطاب إذا كان خطابا مطلقا، حينئذ هذا الإطلاق يفيدني أن مقتضاه موجود وملاكه موجود في كل الأفراد. إذا كان مقتضى أنه إذا لم يتحقق فيه إطلاق ولا يوجد إطلاق لهذا الدليل، فهذا معناه شو معناه؟ الإطلاق ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى تمامية مقدمات الحكمة. إذا أنا عندي موارد اجتماع وموارد افتراق. الإطلاق إيش راح يفيدني؟ الإطلاق يقول في كل الموارد سواء كان موارد الافتراق وموارد الاجتماع المقتضي موجود. إطلاق هذا الدليل ماذا يقول لي؟ في كل الموارد التي هي موارد افتراق أو موارد اجتماع المقتضي موجود. هاي فائدة أنه من نفس الخطاب أنا شنو أستفيد؟ مرة يكون دليل من خارج الخطابين كإجماع وغيره تفيدني بأن هذا ما بيطلق أو هذا ما بيطلق أو أن هذا بيطلق أو هذا ما بي أو هذا بيطلق، فرض الدليل من الخارج. ومرة لا، نفس الخطابين أنا على ماذا يدلان؟ خب إذا كان يعني إذا علمنا من دليل الخارجي أن في هذه المسألة في هذا المورد أكو ملاكين متحققين، في حين تدخل في باب اجتماع الأمر والنهي. إذا دليل الخارج علمنا أنه لا أنه ليس كذلك، في حين نتبع أن هذا بمقتضي واحد وليس كلا المقتضيين. الكلام هو مو في هذه الناحية، الكلام أنه الأغلب والغالب أننا من نفس دليل الخطاب يكون الخطاب له إطلاق. فالخطاب له إطلاق هو الذي يدلنا، يعني إطلاق الخطاب يدلنا على وجود المقتضي، إطلاق صلي يدلنا على وجود المقتضي في هذا المورد وهو مورد الاجتماع، إطلاق لا تقصب يدلنا على وجود المقتضي في هذا الآن. فإذا من الإطلاق، من إطلاق كل الخطابين نحن نستفيد ماذا؟ نستفيد وجود الملاك ووجود المقتضي في مورد الاجتماع. يقول هنا توجد ثلاثة صور في كيفية التعامل، أو صورتين هي المهمتين. الصورة الأولى أن يكون كلا الحكمين في مقام بيان الحكم الاقتضائي، يعني ليس في مقام بيان الحكم الفعلي. يعني تارة يكون كل حكم في مقام بيان الحكم الفعلي وتنجز الحكم، وتارة يكون في مقام بيان الحكم الاقتضائي. يعني الحكم الأول في مقام بيان الحكم الاقتضائي، الحكم الثاني دليل ثاني في مقام بيان يعني دليل الأمر هكذا، دليل الأمر مقدار دلالته يقول لي أن طبيعة الصلاة فيها مصلحة ملزمة وهذا الملاك موجود في كل الأفراد. الدليل هذه دلالته، يعني مقدار دلالة الدليل أن طبيعي الصلاة فيها مصلحة ملزمة وهذا الملاك موجود في كل أفراد الصلاة. الغصب هكذا يقول، هذا معنى أن الدليل يدل على الحكم الاقتضائي بس. طبعا هذا فرض الآن جدا نادر، فرض هذا الآن نادر مع ماكو، لأن الأحكام الموجودة عندنا هي كل أحكام فعلية. أن يكون الدليل دال على الحكم الاقتضائي فقط، ماذا يعني أن الدليل دال على الحكم الاقتضائي فقط؟ معناه أن مقدار دلالة الدليل هذا أن طبيعة هذا المأمور به، هذا الدليل طبيعته فيه مصلحة ملزمة وهذه المصلحة الملزمة موجودة في جميع الأفراد. والدليل الدال على النهي كذلك فيه مفسدة وهذه المفسدة موجودة في كل الأفراد. إذا كان الدليل بهذا الشكل وهو مطلق، ففي مورد الاجتماع شو نقول؟ أن هذا مقتضاه موجود وهذا مقتضاه موجود. فما دام كلا المقتضيان موجودين في حينئذ تدخل المسألة في باب الاجتماع، في باب مسألة الاجتماع، في اجتماع الأمر والنهي، سواء قلنا بالجواز أو بالامتناع، هذا في المرحلة الأخرى من البحث. هذا الأول. هذا الفرض أن يكون الدليل فقط، الدليل دال على فقط الحكم الاقتضائي، قد يكون فرد الآن غير متحقق. الصورة الثانية أن يكون لدينا حكمان فعليين، يعني هذا حكم فعلي يقول لي صلي، وهذا حكم فعلي آخر يقول لي ماذا؟ يقول لي لا تقصر. وإطلاقهما ماذا يقول؟ إطلاقهما يشمل هذا المورد ويشمل هذا المورد أيضا. فهناك حكم فعلي يقول يشمل هذا المورد صلي، وحكم فعلي آخر يقول لا تقصر يشمل هذا المورد أيضا. هنا الحكم الفعلي دال ببرهان الإن على وجود المقتضي. يعني كل حكم فعلي لما يقول لي لا تمس هذه الورقة، يعني هان في مرتبة سابقة هذا هناك اقتضاء للنهي، فالحكم الفعلي يدل بدلالة الإن على وجود المقتضي، فحكم فعلي بيصلي يدل على وجود المقتضي للصلاة في هذا المورد، حكم فعلي يقول لي لا تغصب يدل على شنو؟ وجود المقتضي للغصب في هذا المورد. فإذا وجد كلا المقتضيين هاي وين تدخل؟ في باب الاجتماع لو في باب التعارض؟ كلا المقتضي قلنا ثبوتاً، ماذا قلنا؟ ثبوتاً الفارق بين التعارض والاجتماع شنو؟ أنه في الاجتماع أن كلا المقتضيين موجودين، في التعارض واحد مقتضي واحد موجود، ملاك واحد موجود. هنا الآن في فرضنا هنا أنه يوجد حكمان فعليان، وهذان الحكمان فعليان مطلقين. ماذا يعني مطلقين؟ يعني يشملان كل الموارد، موارد الاجتماع وموارد الافتراق. ففي مورد الاجتماع يوجد حكم فعلي بالصلاة يكشف بالإن عن وجود المقتضي لولا، وفي هذا مورد الاجتماع هناك نهي عن الغصب يكشف بدليل الإن على وجود المقتضي لهذا النهي لولا. فإذا كان كلا المقتضيين موجودين، يعني كلا الملاكين موجودين، هاي وين تدخل؟ تدخل في باب الاجتماع. فتعال يا أبا احنا في باب الاجتماع، إما أن نقول بالجواز أو نقول وين؟ بالامتناع. إذا قلنا بالجواز حينئذ خب يكون الملاك والمقتضي لكل الحكمين متحقق. الجواز ماذا يعني؟ يعني هذه حمات صلاة وحمات غصب، فإذا صليت فأنت تحصل ثواب الصلاة وتحصل إثم لأنه مقصور، هذا بناء على الجواز. أما بناء على الامتناع، شلون نأتي نجمع بين هاتين الحكمين الفعليين؟ مقتضيين موجود ونحن نقول بالامتناع، إما أن نقدم أحدهما، يعني إما أن أرجح جانب الأمر أو أرجح جانب النهي. إذا قلنا بالامتناع شنو يعني الامتناع؟ الامتناع معناه أن هنا وحدة حقيقية، فإما أن يكون منهي عنه وإما أن يكون مأمورا. فنأتي في بحث الامتناع، في بحث الامتناع قالوا إما أن تقدم جانب الأمر بأدلة التي سوف تأتي وإما أن تقدم جانب النهي. فحينئذ المسألة وين راح تدخل؟ حينئذ يجب أن أرجح أحدهما على الآخر. كيف أرجح أحدهما الآخر؟ أروح لمرجحات باب التعارض، أروح إلى مرجحات باب التعارض وأرجح أحدهما على الآخر. إذن النكتة هي هنا أن المسألة دخلت في باب اجتماع الأمر والنهي، لكن بسبب التنافي بين الدليلين رجعنا وين؟ إلى باب التعارض. النكتة اللي أراد صاحب الكفاية هنا أراد أن يشير إليها، إلى أن إحنا تارة المسألة مباشرة ندخلها في باب التعارض، وتارة لا ندخلها في باب اجتماع الأمر والنهي. فإذا في باب اجتماع الأمر والنهي، ليش دخلناها في باب اجتماع الأمر والنهي؟ لأن المقتضيين موجود، الملاك مالت كونها متعارضين أو كونهما من باب اجتماع الأمر والنهي، ملاك موجود هنا. فإذا الملاك موجود دخلت في باب اجتماع الأمر والنهي. وصلنا وين؟ وصلنا للتعارض، لكن هذا التعارض ليس بالذات وإنما بالعرض. التعارض صار هنا ليس تعارضا ذاتيا وإنما أصبح تعارضا بالعرض. فلذلك المسألة وين أدخلناها في باب اجتماع الأمر والنهي بالذات؟ لأن ضابطة اجتماع الأمر والنهي هو تحقق كلا المقتضيين في مورد الاجتماع، لكنها بسبب القول بالامتناع وين صرنا؟ صرنا في باب بسبب القول بالامتناع راح يصير تكاذب بين الإطلاقين، يعني إطلاق هذا الدليل ينافي إطلاق هذا الدليل فيصير تكاذب بين الإطلاقين، حينئذ يصير تنافي فيما بينهما، نقول في التنافي مقام التنافي فيما بينهما تدخل المسألة في باب التعارض. غايتها التعارض هنا صار تعارض بالعرض، يعني أصبح متعارضين بالعرض وليس مثل الحالات السابقة التي كان فيها المتعارضين بالذات. هذه المسألة السيد المرحوم صاحب الكفاية شنو إجا عبر؟ قال لما كان هناك اجتماع إجا أول شيء فرق بين ضابطة اجتماع الأمر والنهي وبين ضابطة التعارض. تعبيرا في ضابطة اجتماع الأمر والنهي عبر تزاحم المقتضيين، لما هذا مقتضي وهذا مقتضي صار تزاحم، والتعارض عندما يكون مقتضي واحد. إجا هذا كان محل إشكال للآخرين. بعدين هو في المقدمة العاشرة إجا قال ثمرت هذا الاختلاف أنه بناء مسألة الأمر والاجتماع الأمر شو الثمرة المترتبة عليها؟ فإشكال الآخرين كان أن هذه الضابطة التي جعلها لما عبر تزاحم المقتضيين، هل الفارق بين التزاحم والتعارض هو ما ذكره صاحب الكفاية أن مسألة الأمر والنهي يصير بها تزاحم؟ فهل قواعد التزاحم وأدلة التزاحم وتعريف التزاحم ينطبق عليه لو ما ينطبق؟ هذا كان مورد إشكال الأعلام الآخرين، وأيضا أشكلوا على الثمرة التي ذكرها لهذا الباحث. هذا إن شاء الله يتبقى.